بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صل وسلم على محمد وآله. أدم الصلاة على النبي محمد فقبولها حتم بغير تردد. أدم الصلاة على النبي محمد فقبولها حتم بدون تردد. أعمالنا بين القبول وردها إلا الصلاة على النبي محمد صلى الله على محمد. لك الصلوات الخمس سر تجسدا، ومكنون علم حيث كنت محمدا. بك اختتم الباري لما كان قد بدا، وأورثك الدارين يا صاحب الزمان. صل وسلم على محمد. متى يتجلى الحق من غير حاجب، ويشرق وجه الشمس من آل غالب، فيصعق من إشراقه كل ناصب، وتصفو لنا الأيام يا صاحب الزمان. صل وسلم على محمد. أطوف على الأزهار أستنشق الندى، أسائلها هل لامست للهدى يدا، وهل مر من يحكي النبي محمدا، وغيرك لا يحكي يا صاحب الزمان. وسلم على محمد. نشأت ولي فخرا بأن أبي أبي رعاني ورباني على خير مذهبي، فمن في الورى مثلي إذا قبل النبي قصائد مدحي فيك يا صاحب الزمان.
محمد.
سأبحث عن آثار خطوك في الفلا وخطوك لا يخفى على أرض كربلا. ليلة ليلة الشعبانية والناس كلهم عند الحسين عليه السلام، زيارة الحسين ليلة النصف، فحتما مولانا عليه السلام يرفرف بنفحاته وبظلاله على زوار الحسين عليه السلام. نسأله أن يشملنا أيضا بعطفه ولطفه ورعايته، ويشمل جميع المؤمنين ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. سأبحث عن آثار خطوك في الفلا وخطوك لا يخفى على أرض كربلا. فمن عادة الزوار أن تترجلا إذا لاح وجه الطاف يا صاحب الزمان. فإن كان لا يجدي إليك توسلي وأنت رجائي في البلاء ومؤملي، فأقسم بالزهراء والمرتضى علي علي علي، فرحمك يا ذا الغوث يا صاحب الزمان.
أعيد هذا البيت بنية حفظ المؤمنين إن شاء الله.
فإن كان لا يجدي لديك توسلي وأنت رجائي في البلاء ومؤملي، فأقسم بالزهراء والمرتضى علي علي جميعا، فرحمك يا ذا الغوث يا صاحب الزمان.
صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وآل محمد، وارحمنا بهم يا رب العالمين. ورد عن نبينا الأكرم محمد صلى الله عليه وآله: يا علي، سيكون من بعدي فتنة صماء صيلم يسقط فيها كل وليجة وبطانة، وذلك عند فقد الخامس من السابع من ولدك. صدق سيدنا ومولانا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا أبو القاسم محمد صلى الله وسلم محمد وآل محمد. نزف أسماء آيات التهاني والتبريك إلى أئمتنا الطاهرين وإلى مراجعنا العظام وعلمائنا الأعلام، ولكم أيها المؤمنون بهذه الليلة المباركة، ليلة القدر الثانية، ليلة ميلاد مولانا ومقتدانا وولي نعمتنا الحجة من آل محمد صلى وسلم على محمد وآل محمد. وانطلاقا من هذه الرواية الشريفة نسلط الضوء على نقاط ثلاثة مختصرة. النقطة الأولى دفع شبهة ترتبط بالرواية الشريفة، والنقطة الثانية ما هو السر في الإلغاز عند التعبير عن مولانا صاحب الأمر عليه أفضل الصلاة والسلام، والنقطة الثالثة كيف نثبت على ولاية صاحب الأمر في عصر الغيبة والتمحيص. بالنسبة للنقطة الأولى، هناك بعض الأفكار المنحرفة التي حاولت أن تستفيد من هذه الرواية الشريفة لإثبات أن الأئمة عليهم السلام ليسوا 12، بل الأئمة أكثر من ذلك، حيث أن هذه الرواية الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله يخاطب فيها أمير المؤمنين عليه السلام فيقول له عليكم السلام ورحمة الله، فضل جناب الشيخ، يقول فيها يا علي ستكون من بعدي فتنة صماء صيلم، يعني شديدة الآثار، تكون ماذا؟ فيها ضيق شديد على الناس، وذلك يقول يقول النبي لعلي عليه السلام عند فقد الخامس من السابع من ولده. هنا عندما نأتي للترتيب، ترتيب الأئمة عليهم السلام من ولد علي عليه السلام، لو قالت الرواية الخامس من السابع من ولدي لكان الأمر واضحا، ولكن قالت الخامس من السابع من ولدك، يعني الخطاب لأمير المؤمنين، فالسابع من ولد أبي الحسن عليه السلام هو الإمام الرضا عليه السلام، والمهدي عليه السلام هو الرابع من ولد الرضا، فهنا كيف الرواية تقول الخامس من السابع؟ يعني هناك إمام بعد الإمام الحجة، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. ولذلك الإمام الرضا عليه السلام عندما يسأل من يا ابن رسول الله من هو القائم منكم، قال الرابع من ولدي ابن سيدة الإماء عليها أفضل الصلاة والسلام. فهنا الإمام الرضا يقول المهدي هو الرابع من ولدي، طيب إذا الرواية قالت الخامس من السابع، يعني هناك ماذا؟ إمام بعد الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف، وهذا ما يريد إثباته بعض المنحرفين فكريا وعقائديا من أجل أن يقدحوا في هذه العقيدة الراسخة في عقائد مذهب أهل البيت عليهم السلام. نقول هذا الكلام كلام غير صحيح. لماذا؟ أولا، لو سلمنا بتمامية هذه الرواية إخواني، علماؤنا الأبرار يقولون كل رواية تأتينا لا بد من عرضها على أمور ثلاثة: عرضها على العقل، فإن كانت تصادم حكما عقليا قطعيا رفضناها، عرضها على كتاب الله، فإنها إذا كانت تصادم حكما قرآنيا فإنها هم أيضا ماذا؟ لا يؤخذ بها. الأمر الثالث عرضها على السنة القطعية، يعني الرواية وقطعا عن أئمة الهدى عليهم السلام. طيب الآن عقيدتنا أن الأئمة 12، خب ما لا يحكمها عقل، هذه قضية نقلية، يعني العقل ما يفرق عنده أن الأئمة 12 لو 13، ما يفرق عند العقل، فالعقل هنا لا مجال له لأن يتدخل. والقرآن الكريم وإن تحدث عن مسألة الإمامة لكن ما تحدث عن عدد الأئمة 12 13 ما حدث، فهم القرآن عليه القرآن الكريم ما تحدث عن ذلك، لكن السنة القطعية قد تحدثت بروايات كثيرة جدا من كتبنا ومن كتب العامة ومن كتب الزيدية ومن مجموعة من الأئمة والرواة في مختلف الطبقات على أن الأئمة 12، ولذلك الروايات يقول علماؤنا في هذا الصدد روايات متواترة. فعندما تأتي رواية ظاهرها أن الأئمة 13 لا يمكن أن تصمد أمام هذه الروايات المتواترة والروايات القطعية، بل الضرورة المذهبية على أن الأئمة 12 فلا يمكن أن نأخذ بهذه الرواية. هذا واحد. اثنين، أن المستدل المدعي استفاد من كلمة وين؟ من هذه الكلمة الخامس من السابع من ولدك، فقال بأن السابع من ولد أمير المؤمنين هو ماذا؟ هو الإمام الرضا عليه السلام. فالخامس من ولده هو ماذا؟ ليس هو الإمام الحجة، بل شخص بعد الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف. نقول لا، الرواية كما تحتمل هذا تحتمل معنى ثاني. الرواية كأنها تقول هكذا الخامس يعني من الأئمة، من السابع من الأئمة الذين هم كلهم من ماذا؟ من ولدك يا أبا الحسن. يعني الخامس والسابع كلاهما من ماذا؟ من ولد الإمام علي عليه السلام. مو أنه السابع من ولدك فيتعين الإمام الرواة، لا، يقول الإمام السابع يخرج منه ماذا؟ يخرج منه خمسة أئمة كلهم من ولدك يا علي. وهذا يشهد لماذا؟ يشهد له تكملة الرواية. شوف هذا الأصحاب الفكر المنحرف عندما يأتي يضلل الناس يقتطع الروايات، وإلا أنت تتمم الرواية تجد الرواية تقول يا أمير المؤمنين يسأل النبي صلى الله عليه وآله يا رسول الله فكم الأئمة من بعدي، كم إمام من بعدي؟ قال بعد الحسين 9 أئمة تاسعهم قائمهم لذكره الصلوات. اللهم صل وسلم على فهنا عندما يقول النبي صلى الله عليه وآله الأئمة 9 من بعد الحسين تاسعهم قائمهم، نفهم أن مراده من الخامس من السابع هو عين الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف، وليس المراد هو شخص آخر بعد الإمام الحجة. ولذلك نفس هذا المعنى ورد عن الإمام الكاظم عليه السلام يقول إذا غاب الخامس من ولد السابع، شوف ما قال بعد من ولدك يا علي، قال إذا غاب الخامس من ولد السابع، فإذا غاب الخامس من ولد السابع فاحفظوا أديانكم لا يزيلنكم عنها أحد. يقول يعني هذه الغيبة هي هنا دور التمحيص، دور الابتلاء، احفظوا أديانكم، احفظوا عقيدتكم في عصر غيبة الإمام عليه السلام. إذن الرواية الشريفة لا تثبت وجود أكثر من 12 إمام كما وضحنا. نجي للنقطة الثانية وهي لماذا هذا الإلغاز في تعبير الرواية؟ يعني لماذا الخامس من ولد السابع؟ أو مثلا عندما يسأل الإمام الصادق عليه السلام يسأل أبو حمزة يقول له أنت القائم؟ قال له لا. قال له ولدك القائم؟ قال له لا. قال له ولد ولدك القائم؟ قال له لا. قال له ولد ولد ولدك القائم؟ قال له لا. قال أبو حمزة زين إذن من هو القائم؟ قال من يملأها قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا على فترة من الأئمة، إن رسول الله صلى الله عليه وآله بعث على فترة من الرسل. الإمام ما حدد إليه بالضبط من هو هذا الولد وما اسمه أبدا، قال لهذا الولد صفته أنه ماذا؟ أنه يملأ الأرض قسطا وعدلا ولا يأتي ولا يخرج مباشرة بعد الإمام الذي يسبقه، بل يكون هناك فترة، كما أن النبي صلى الله عليه وآله كان بينه وبين عيسى عليه السلام 500 سنة لم يوجد فيها أنبياء، إنما وجد فيها حجج وأوصياء. كذلك أيضا المهدي عليه السلام لا يخرج إلا مع وجود ماذا؟ فترة زمانية تفصل بين موت الإمام العسكري عليه السلام وبين خروجه أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. أيضا لاحظ رواية ثالثة، يسأل أمير المؤمنين عليه السلام، يقول لأحدهم نبئني عن مهديكم هذا، شنو هذا المهدي؟ من هو؟ قال هو من بني هاشم، أوسعكم كهفا وأعلمك وأكثركم علما وأوصلكم رحما. إذن هذا الإلغاز في كلمات أهل البيت عليهم السلام من دون تحديد ما هو وجهه، وطبعا روايات كثيرة بنفس هذا الصدد وبنفس هذا البيان. هنا في الواقع نقطتان إخواني، النقطة الأولى أن هذا تمهيد للتغطية على مولانا صاحب الزمان، وكما تعلمون أن بني العباس جن جنونهم يريدون أن يعرفوا أين مكان صاحب الزمان بمجرد، وذلك الرواية تقول لما قبض الإمام العسكري واستشهد صلوات الله وسلامه عليه هوجم بيت الإمام العسكري 10 مرات وأخذت جواريه ونسائه إلى الخليفة، الخليفة بنفسه أراد أن يطلع على جوار الإمام العسكري عليه السلام من أجل أن ماذا؟ أن يصل إلى الإمام الحج عليه السلام. هذا الوضع الذي كان وضع التعتيم كان جزء من مخطط أهل البيت في التعتيم على قضية الإمام عليه السلام عن أعدائه، هو الإلغاز في بيان صفات الإمام الحج عليه أفضل الصلاة والسلام. تقول زين هذا هم فيه الغاز على الشيعة، هذا فيه تضليل عن الشيعة؟ لا، أهل البيت عليهم السلام كانوا حذرين، كانوا يعطون بعض أصحابهم، خلص الأصحاب يعطونهم الأمور المشخصة والأمور الواضحة في قضية الإمام الحجة. ولذلك أحمد بن إسحاق رحمة الله عليه هذا من خلص أصحاب الإمام العسكري عليه السلام، يقول يوم من الأيام استدعاني الإمام العسكري واستدعى معي مجموعة من خلص الشيعة، يقول جلسنا، يا سيدي ليش أنت مستدعينا؟ خير؟ يقول فأخرج لنا طفلا وله وجه كأنه القمر ليلة تمامه، قال يا أحمد بن إسحاق هذا حجة الله علي. أحب، ولهذا تجي الروايات شو تقول؟ إنا لا نعد الرجل منكم فقيها حتى يلحن له فيعرف لحن كلامنا، ورواية أخرى إنا لا نسمي الرجل فقيها حتى يعرف معارض كلامنا. ايش معنى معارض كلامنا؟ يعني الإمام عليه السلام يقول شيعتنا الأثبات لا يتمسكون برواية ولا يتمسكون بآية، لا، يجمعون الآيات والروايات حتى يصلوا إلى ماذا؟ إلى نتيجة مقنعة يقينية. ولذلك نحن في إثبات عقيدتنا بالإمام المهدي وفي صفات الإمام المهدي ما نكتفي برواية، لا لا لا، ننظر لمجموع الروايات حتى نحدد ماذا، من هو هذا المهدي صلوات الله وسلامه عليه. هذا واحد. اثنين، أن الإمام عليه السلام، أن الأئمة عليهم السلام أرادوا أن يقطعوا دابر المشككين. يعني الآن أنت سامع بأنه لما قرب وضع آمنة بالنبي صلى الله عليه وآله انتشر الخبر بأنه يولد في هذا الزمان خاتم الأنبياء والمرسلين واسمه محمد. اللهم صل وسلم على محمد. تقول الكتب التاريخية فعند جماعة من العرب إلى تسمية أولادهم بمحمد، حتى يصير ماذا؟ هو يصير هو من ينطبق عليه خاتم النبوة. من هو النبي الخاتم؟ هو ولده. وهذا أنت تشوفه في زماننا هذا، من عصر الأئمة إلى يومك هذا، كم شخص حاول أن ينتحل شخصية الإمام المهدي عليه السلام؟ كم شخص؟ هذا الانتحال لو كان الأئمة قالوا الإمام الحجة هو ماذا، هو بهذا الاسم وكذا وانتهينا، كان من السهل أن الناس ماذا يخدعون ويغررون بأن الإمام الحجة عليه السلام هو بهذا الاسم وهذا ينطبق عليه هذا الاسم. ولذلك أنت ليش سمي، جتنا روايات المهدي اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي، ليش؟ هذا لأن بني العباس عليهم لعائن الله جعلوا شخصية قالوا للناس هذا هو الإمام المهدي، زين هذا أبو اسمه عبد الله، كيف الناس تصدق بأن هذا هو المهدي؟ وضعوا روايات اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي، حتى ماذا؟ حتى يجعلوا من الناس ماذا يصدقون بأن هذا هو المهدي. لكن لما جت الروايات وتحدثت عن صفات المهدي، منها أنه لا يخرج إلا بعلامات مسبقة، منها خروج السفياني، منها الخسف بالبيداء، منها النداء صيحة في السماء، منها هذه الصفات التي ذكرتها الروايات، الشيعة تفطنوا وقالوا لم نرى شيئا من العلامات التي بشر بها الأئمة، فهذا لا يمكن أن يكون هو المهدي، لأن هذه الصفات التي ذكرت في الروايات لا تنطبق على هذا الإنسان. إذن إخوة، لذلك كما ذكرت في مجالس سابقة أنه لماذا يسأل لماذا لم يذكر أسماء أهل البيت عليهم السلام في القرآن؟ يقول ما نحن بحاجة، لو ذكرت الأسماء لأمكن أن ينتحلها كل إنسان، كل إنسان يقول أنا اسمي علي وأبي اسمه أبو طالب، وذاك يقول اسمي الحسن ووالدي اسمه علي وأنا المنصوص عليه في القرآن، يمكن لكل أحد أن ينتحلها. لكن إذا ذكرت أوصاف الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، وإذا جاءنا وصفون قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب، من اللي عنده علم الكتاب؟ خلي تأتي أمة النبي من أولها لآخرها، من عنده علم الكتاب غير علي وأولاد علي صلوات الله عليه؟ إذن هذه الأوصاف عندما الإمام عليه السلام والأئمة يلغزونهم في الواقع، هذا ليس نحوا من الإلغاز بالدرجة الأولى، إنما هو ذكر أوصاف من أجل أن يتحدد الشخص الذي تنطبق عليه صفات الإمام عليه السلام، ويقطع دابر الظلم والمشككين الذين ينتحلون شخصية الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. إذن هذه النقطة الثانية من حديثنا. النقطة الثالثة والأخيرة تحتاج منكم صلوات عاليات تناسب شأن هذه الليلة وشرفها. اللهم صل وسلم. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد. طفحت الروايات بأن عصر الإمام وعصر الغيبة عفوا هو عصر التمحيص وعصر الابتلاء، ولذلك ورد في الرواية الشريفة القابض على دينه كالقابض على الجمر. شايف؟ تقدر أنت تقبض على جمرة؟ يقول في زمان الغيبة من كثرة الابتلاءات وشدتها يكون الإنسان الثابت على تدينه كالقابض على الجمرة. وفي رواية أيضا عن النبي صلى الله عليه وآله الممسك بدينه، يعني في زمان الغيبة، كخارط شوك القتاد بيده. القتاد هذه نبتة شجرة تكون مليئة بالشوك، تقدر انت هذا تخرطها بيدك، يعني تمر يدك على هذه النباتة مع كثرة الشوك فيها. هذا مثل يضرب في العرب، يقولوا دونه خرط القتاد. دونه خرط القتاد يعني ماذا؟ يعني أن الإنسان لكثرة شوك هذه الشجرة لا يستطيع أن يمر يده ماذا؟ على هذا، على غصن من أغصانها. يقول النبي صلى الله عليه وآله حفظ الدين في زمان الغيبة كخرط القتاد، وخرط القتاد محال عادة ومستحيل عادة. فيقول هذا الإنسان يعني أو المؤمن الذي يحفظ على دينه أشخاص ماذا؟ أشخاص قليلون جدا، بحيث أنهم يكونون كالعدم، كأنه ماذا؟ كأنه لا يوجد من يستطيع أن يحفظ دينه. مبالغة في كثرة الابتلاءات التي تزلزل الناس عن عقائده. ولذلك تجي الرواية عن الصادق عليه السلام ولنبلونكم، يقول في زمان غيبة القائم عليه السلام ولنبلونكم بشيء من الخوف وبشيء نبلونكم بشيء من الخوف ونقص والجوع ونقص في الأموال والأنفس. هنا الإمام عليه السلام يقول في زمان الغيبة تكسد التجارات وتهلك ويهلك الزرع بعد، ويأتي الموت الذريع، النفوس تحصد حصدا، الناس تقتل يمين وشمالا. في هذه الأوضاع إلا الرواية تتصورها بها الكيفية، هذا الإنسان هل من الممكن أن أهل البيت عليهم السلام يتركون هكذا من دون إرشاد، من دون وصية؟ كيف نحافظ وكيف نثبت على ولايتهم في خضم هذه الابتلاءات؟ هناك عدة إرشادات تذكرها الروايات أهل البيت أشير لبعضها. الإرشاد الأول هو طلب المدد من الله سبحانه وتعالى في مثل هذه الابتلاءات. الإنسان لو خلي وحده لا، ولذلك ورد في الروايات أن أكثر الناس ينكرون الإمام عليه السلام، يقولون هلك ولا ندري بأي واد سلك. هنا تطلب المدد من الله. زرارة يسمع من الإمام الصادق عن ذلك العصر وعن الهجمات الشرسة على التشيع، فيقول له علمني دعاء إذا دعوت به أنجو في ذلك الزمان. قال قل يا اللهم عرفني نفسك، فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك. اللهم عرفني رسولك، فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك، فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت. ويعلمهم دعاء آخر يقول كيف بكم إذا بقيتم بلا إمام هدى ولا على من يرى، وتصيبكم شبهة لا ينجو منها إلا من دعا بدعاء الغريق. قلت وما دعاء الغريق؟ قال قل يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. إذا طلبوا المدد من الله سبحانه وتعالى. هذا الزمان ليس زمان تراخي أبدا، لابد الإنسان دائما يكون على صلة. وهذه الليلة هي ليلة عظيمة، ليلة طلب المدد من الله. هذه الليلة فيها تكتب الأرزاق، في هذه الليلة تكتب الآجال، في هذه الليلة، هذه ليلة القدر الثانية. التقدير الأول في هذه الليلة وحتم القضاء في ليلة القدر في رمضان. هنا اطلب المدد من الله في هذه الليلة، وأقسم عليه بصاحب هذه الليلة وبالحسين عليه السلام، فإن شاء الله تكتبون من الثابتين والموالين لمحمد وآل محمد. صلي وسلم على محمد الإرشاد الثاني اكثار الدعاء والزيارة للإمام عليه السلام، هو ولي نعمتنا، هو السبب المتصل بين الأرض والسماء، ولذلك ورد في الرواية أكثروا من الدعاء بالفرج فإن فيه فرجكم، فرجكم فرجنا بأن نكثر من الدعاء للإمام عليه أفضل الصلاة والسلام في صلواتنا، في تعقيباتنا، في خلواتنا، في كل آن من آنات حياتنا، أننا ندعو ونزور الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. الإرشاد الثالث وهو المهم إخواني، ملازمة التقية. الإمام الرضا عليه السلام يقول لا إيمان لمن لا تقية له، قال إلى واحد من أصحابه إلى متى يا ابن رسول الله إلى متى هذه التقية؟ قال إلى يوم إلى اليوم الموعود، وهو يوم خروج قائمنا، ومن لم يعمل بالتقية قبل خروج القائم فليس منا. أكو ناس جايين يريدوا يميعوا مبدأ التقية، قلت مبدأ التقية يعني انهزامية، لا، التقية تقدر بقدرها، ربما التقية في زمان من الزمان أن تغلق المأتم، لكن في التقية في هذا الزمان لا تصل إلى هذا المستوى، في زمان من الأزمنة أن تلغي احتفالاتك، لكن في هذا الزمان لا تصل إلى هذا المستوى، في زمان من الأزمنة أن لا تبث حتى تعزية على قناة فضائية، الآن لا تصل إلى هذا المستوى، في كل زمان التقية تقدر بقدرها. أما أن الإنسان يريد أن يفتح كل الملفات بالعلن، هذا مما لا يرضى به أهل البيت عليهم السلام. وأنتم تلاحظون كم مآسي الآن جرت علينا بسبب عدم الالتزام بمبدأ التقية، كم الآن المآسي التي جرت علينا بسبب كلمات ارتجالية من دون تريث على فضائيات وعلى غيرها، بحجة انتهى عصر التقية. من الذي يحدد انتهى عصر التقية؟ من؟ أنا وأنت أم أنه لا؟ المراجع والفقهاء، الروايات تقول زمان أصلا ما يحتاج أصلا حتى أن الفقهاء يقولون، هذا حكم عقلي يا إخوان. تقية هي حفظ للنفس، حفظ نفسي، لا يحتاج لأن يقول للمرجع احفظ نفسي، إذا كانت تشيع وإذا كانت نفسي معرضة للخطر بإبراز وفعل بعض الأمور ما أحتاج إلى أن المرجع يقول لي، هذا العقل يحكم بذلك. الناس الشيعة يجزرون الشيعة كذا من أجل ارتجالات ومن أجل مثلا أمور لا طائل من تحتها، صحيح هناك أمور نحن ماذا نعترف بها ونعتقد بحقانيتها، لكن الإذعان بها، لكن الإقرار أمام الملأ بها، هذا مما لا يقبل به أهل البيت عليهم السلام. ولذلك بعض الروايات تشبه من يذيع أسرار أهل البيت بقتلة أهل البيت، ماكو فرق بين من يقتل أهل البيت ومن يذيع أسرار أهل البيت. ليش؟ لأن هذا الذي يذيع أسرار أهل البيت سيجني على أتباع أهل البيت عليهم السلام، وسيقتل أتباع أهل البيت عليهم السلام من حيث لا يدري. إذن الإمام عليه السلام يقول من لم يعمل بالتقية قبل خروج القائم فليس منا. إذن هذا الإرشاد الثالث. الإرشاد الرابع والأخير وهو ما نؤكد عليه دائما، التمسك بنواب الإمام الحجة، التمسك بنواب الإمام الحجة. وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله. رواة الأحاديث ليس كل من ينقل حديث، بل الفقهاء المأمونون على حلال الله وحرامه. التمسك بهم هو التمسك بالجادة الصحيحة. أما أن إنسان يتمسك برواية بنفسه أو يتمسك بصيحات من هنا ومن هناك، هذا الإنسان لا محالة ستجرفه التيارات المنحرفة. التمسك بعلمائنا الأبرار فإن فيه مرضاة المولى صاحب الأمر، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. متى يتجلى الحق من غير حاجبي ويشرق وجه الشمس من آل غالبي، فيصعق من إشراقه كل ناصبي، وتصفو لنا الأيام يا صاحب الزمان. أم صلي تم الهنا واستبشر الأمجاد وحق أن تتخذ الأعياد بقائم الأطهار من قد شادوا ربع الهدى كان ميلاد. بورك مولود بخير ليلة كليلة القدر بكل خصلة، إن أنزل الذكر بتلك الليلة فمن سناه يحصل الإرشاد. سلم على اللهم صل على محمد وآل محمد محمد اللهم صل على البشير النذير والسراج المنير البدر التمام المظلل بالغمام حبيبي رسول. اللهم صل على محمد وآل محمد، وقبل البدء كالعادة نبدأ بذكر السادة، أعني عليا وأولاده أبناء رسول الله صلى. اللهم صل على محمد وآل محمد، لما أراد الله سبحانه وتعالى أن يظهر نور ولي الله الأعظم سمي رسوله.
شوف الشقاريخ الظاهر شغلتكم صلوات ضعيفة، نوقف ترى.
اللهم صل على محمد وآل محمد، فحملت به مولاتنا السيدة نرجس، وكان فترة حملها لا تحس بألم ولا وجع، فلما كانت مثل هذه الليلة دعا الإمام العسكري عليه السلام عمته السيدة حكيمة وقال اجعلي إفطارك الليلة معنا، فإنه يولد في هذه الليلة حجة الله على خلقه ابن رسول.
اللهم صل على محمد وآل محمد. قالت قلت وممن يا ابن رسول الله؟ قال من نرجس. تقول فذهبت إليها ولم أجد عليها أثرا للحمل أبدا، فصرت أتفحص الجواري جارية جارية ولا أثر للحمل في إحداهن، كرامة لابن رسول. اللهم صل على محمد وآل محمد. فلما اقترب الفجر خرجت أنظر إلى السماء وإذا بالصوت: يا عم لا تشكي، إنها والله الليلة، ارجعي فاقرأي على نرجس آيات من الذكر الحكيم. تقول فصرت أقرأ عليها ياسين والصافات، بينما أنا كذلك وإذا بها غيبت عني، فدخلني الفزع والهلع بينما أنا كذلك وإذا بالنور قد بزغ.
يعني هذا توسل، ويعني جلوة، ولكنها توسل بالإمام عليه أفضل الصلاة والسلام.
الغوث والأمان يا صاحب الزمان، الغوث والأمان، الغوث والأمان يا صاحب الزمان، الغوث والأمان، الغوث والأمان يا صاحب الزمان، الغوث والأمان. يا ليلة الميلاد يا آية الفخر، قسما بآي القدر ما ليلة القدر، إن كان قد شرفت بتنزل الذكر، فتنزل المهدي أسمى أم القرآن؟ الغوث والأمان يا إن كان مفخرها بتنزل الأملاك، فبك تجلى الله في منتهى لولاك، وفاك من دارت بيمينه الأفلاك، ولسانها لبك يا صاحب الزمان. الغوث إن شرفت قدران بتنزل الأمر، فالله قلدك بقلادة الفخر، ما الأمر شرفك بل صاحب الأمر، ما الأمر شرفك بل صاحب الأمر، ما الأمر شرفك بل صاحب الأمر. يا صاحبي قل لي هل يستوي الفضلان؟ الغوث والأمان، الغوث والأمان. إن كانت الأرزاق في القدر قد كتبت فبك تولد من لولاه ما نزلت، فهو الذي كفاه بالفيض قد هطلت، فالكل طوع يدك يا صاحب الزمان. الغوث
يلا جهزوا حوائجكم.
يا من بكفيه حاجاتنا تقضى، أطلق لنا الأسرى واشفي لنا المرضى. يا من بكفيه حاجاتنا تقضى، أطلق لنا الأسرى واشفي لنا المرضى. وانظر لأعداكم قد ضيقوا الأرض، والأرض تستغيث يا صاحب الزمان. الغوث
أفضل الصلاة والسلام على
أصلي وسلم على صلوات رب.
اللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم هب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره. اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة بحضوره، وعجل لنا ظهوره، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. من أراد شيعة علي بسوء فأرد، ومن كادهم فكده. آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا يا رب العالمين. الشهداء السعداء تغمدهم اللهم برحمتك، أسكنهم فسيح جنتك، صب على قبورهم شآبيب رحمتك ورضوانك. بعد الإذن من أبو أنور، وابعث اللهم ثواب مجلسنا هذا لأرواحهم ولمن مات على ولاية أمير المؤمنين. رحم الله من يقرأ للجميع المباركة الفاتحة مع الصلوات.